الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي إلى أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم أجمعين. كان الكلام في التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فقلت استدل على هذا التفصيل بوجوه ثلاثة: الوجه الأول والدليل الأول، ما ذكرنا أمس، وخلاصته أن النقض إنما يسند إلى اليقين بلحاظ اتصال المتيقن وبقاء المتيقن واستمرار المتيقن. وأوضحنا بيان الشيخ الأعظم وذكرنا الكلمات حوله وذكرنا المناقشة في كلمات الشيخ والمحقق النائيني رحمة الله عليه. الدليل الثاني هو أنه يقال يحتمل أن يكون أن تكون كلمة أل في لا تنقض اليقين بالشك للأحد للأحد الذكري، فكان إشكانت مشيرة إلى اليقين بالوضوء، بحيث كان المورد من موارد إحراز المقتضي. الشك في الرافع إذ الوضوء لو تحقق فيبقى ولا يزول في حد نفسه. فنحن نتعدى من المورد بمقدار الذي لا يحتمل الفرق بين المورد وبين غيره، ولذا نتعدى إلى الشك في الرافع في بقية الموارد، لا نتعدى إلى الشك في المقتضي لاحتمال الفرق. أجاب السيد الصدر عن هذا الإشكال بأن الوجوه التي أوجبت التعدي عن المورد فتلك الوجوه توجب التعدي عن المورد إلى الشك في المقتضي أيضا. ولكن بعقلي القاصر هذا الدليل حسن مع القصد عما ذكرنا. نحن قلنا بأن كلمة أل تحتمل يحتمل أن تكون للأحد، ومع كونها للأحد فلا يمكن أن نتعدى من الوضوء إلى غيره، حتى إلى الغسل، حتى إلى التيمم، فإنه على يقين من وضوئه، فكيف نتعدى إلى الغسل؟ لأن الجنابة كانت أصعب من الحدث الأصغر، إذ قال الإمام عليه السلام على ما ببالي في الرواية: كل البدن يجنب، ولذا يجب غسل جميع البدن من القرن إلى القدم. فيمكن أن لا يرضى الشارع بالاستصحاب، قال فإنه على يقين من وضوئه، ما قال فإنه على يقين من طهوره. وهكذا لا نتعدى إلى التيمم، إذ الطهارة الترابية كانت أضعف من الطهارة المائية قطعا، ولذا كانت بدلا اضطراريا. فلعل الشارع لا يرضى بالاستصحاب، ولكن لو سلمنا بإمكان التعدي فلا نتعدى إلى الشك في المقتضي لاحتمال عدم رضا الشارع بجريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. وهذا الوجه مع القصد عما ذكرنا واستشكلنا في جريان الاستصحاب في غير مورد الوضوء، فلا يمكن أن نتعدى إلى الشك في الرافع ببالي القاصر. ما ذكرنا هذا الوجه في الدورة السابقة، وعلى ما ببالي التزمنا في الدورة السابقة بجريان الاستصحاب في موارد الشك في الطهارة عن الحدث، ولكن الآن نتنزل ولا نسلم جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في الحدث في مثل غسل الجنابة و تیمم کما ذکر. یعنی فی دورت سابقه علا ما ببالی ما اشرتو الى هذا تفصیل و ذکرتو اجمالا ان الروای تشمل جریان الاستصحاب فی الطهارت عن الحدث و الطهارت عن الخبث فی هذه الدوره انکرنا و شککنا فی دلالت الروایت الثانیه الصحیحه الثانیه على جريان الاستصحاب في الطهارة عن الحدث خبث وكذلك أنكرنا دلالة الرواية على الاستصحاب في الطهارة عن الحدث ولكن سواء قلنا إن الصحيحة الأولى تدل على الاستصحاب او تدل على قاعدة المقتضی والمانع فلا اثر عملیا بالنسبة الى الوضوء كما ذكرنا. قد يقرب الدليل الثاني بانه لو ورد اطلاق وعموم وكان الارتكاز في مورد العموم والاطلاق موجودا هل الارتكاز يخصص العموم او يعمم الخصوص او ناخذ بالارتكاز المحقق النائيني رحمة الله عليه والسيد الصدر يدعيان أن الارتكاز يوجب تخصيص العام وكذا تعميم الخاص مثلا إذا قال الشارع أحل الله البيع الارتكاز العقلائي قائم على أن المعاملات لحفظ المالية ولرفع احتياج الانسان مثلا في البيع البايع لا يحتاج الى المبيع لا يريد نفس المبيع بل يريد ماليته المشتري يحتاج إلى العين ولذا يروح يشتري البايع يبيع فإذا قال أحد مثلا بعت هذه الأوراق من الإسكناس أو الدينار أو الدولار والريال وكذا وكذا لو قيل بأن هذا عرفا بيع يصدق عليه البيع وإن أنكر السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال هذا حقيقته قرض ولكن لو قيل بأنه بيع ولا يبعد أن نلتزم بصدق البيعة عليه. إذ من قال بعت هذه الأوراق مثلا من الدولار بمثلا عشرة أوراق بعتك بإحدى عشر أوراق، إحدى عشر ورق، يمكن أن نقول هذا بيع. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال هذا حقيقته قرض، ولذا قال بحرمته تكليفا ووضعا. أما لو قلنا بصدق البيع فلا نقول بحرمته ولا ببطلانه. إذ البيع الربوي كان حراما في المكيل والموزون، الأوراق النقدية ليست مكيلة ولا موزونة. ولكن قال هذا حقيقته قرض، نعم لو كان عند شخص 10,000 تومان أوراق، مثلا كل ورق 1,000 تومان، ويحتاج ويريد الورق النقدي مثلا 500 تومان، لا بأس بأن يبيع 10,000 تومان 10 أوراق بمثلا 25 ورق، هذا بيع، لأن البايع يريد حفظ ماليته والمشتري يريد الأوراق الخاصة. ولكن إذا باع نسية قال هذا حقيقته قرض ولذا كان حراما وضعا وتكليفا. ولكن يمكن أن يقال بصدق البيع، إذ تارة الشخص يقول أقرضت هذه الأوراق، وأخرى يقول بعت صالحت، تارة يقول اشتريت وأخرى يقول اقترضت. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه حقيقة المعاملة كانت واحدة ولا تتغير بالاسم. إذا قلت هذا بيع، إذا أنشأت بلفظ البيع فلا يصير بيعا، بل تكون حقيقته قرضا. ولكن نقول إن المعاملات تدور مدار الأسماء، هذا لا يسمى بالقرض. من باع 10 أوراق نسية لا يقول أقرضت، العرف لا يقول أقرض هذا الشخص. ولكن يمكن أن يقول شخص ببطلان هذه المعاملة وإن صدق عليه البيع. وسر ذلك أن الارتكاز في البيع على تغاير المبيع والثمن، وهذا الارتكاز تتغير تخصص تقيد أحل الله البيع. ولذا نقول ببطلان المعاملة وضعا، ولكن لا نقول بحرمة المعاملة تكليفا. وهذا له ثمرة مهمة عملية. مثلا الآن في البنوك تقريبا جل المعاملات في البنوك كانت خلاف الشرع، لو لم نقل بكل معاملات البنوك على خلاف الشرع، فقط أن نقول ببطلان جل المعاملات. فإذا أراد شخص أخذ الفلوس من البنك، قد يقال كما سمعت من بعض مراجع الأذان الذين ماتوا رحمهم الله بأنه لا بد للآخذ أن لا يقصد المعاملة بل يمضي يسجل تحت الورق مثلا بلا قصد المعاملة، يأخذ الفلوس ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي. أما إذا قصد المعاملة كانت هذه المعاملة معاملة ربوية وكانت حراما شرعا وما يجوز للحاكم أن يأذن للتصرف في المال الذي أخذ حراما، قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه: كيف يجوز للحاكم الشرعي أن يأخذ أن يأذن في التصرف في المال الحرام في المال الذي أخذ حراما؟ قلت هذه المعاملات كانت باطلة ولا دليل على حرمتها تكليفا. إذا البنك مثلا يعطي الفلوس يؤدي الفلوس تحت الجعالة تحت الشراء والبيع تحت المزارع تحت مثلا مساقط، نعم هذه المزارع هذه المساقط هذه الجعالة الشراء بالنقد والأقساط، كل هذه المعاملات كانت باطلة قطعا، لا يراعى فيها الأحكام الشرعية، لا يعتبر فيها الشروط اللازم الشروط اللازمة في صحة المعاملة، ولكن لا تكون معاملة حراما شرعا. لا ترجع الجعالة إلى قرض الربا، لا ترجع المزارع إلى القرض الربا، لا ترجع والبنك لا يقصد القرض بل يقصد هذه المعاملة. إن قلت العامل في البنك لا يفتهم، إذا سئل منه ما الفرق بين القرض مثلا والمزارع لا يفتهم حقيقة المزارع. قلت نعم، هو يقصد مفاد هذه الأوراق ولو لم يدر تفصيله، أو لا يقصد شيئا. إذا كان لا يعرف الهر من البر لا يكون له علم أبدا، لا يقصد شيء، ولذا لا تكون هذه المعاملات معاملات مخالفة للشرع، تكلني معاملات محرمة شرعا. ولا ندري لماذا قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه وكذا، كما لا نفتهم ما يقول السيد السيستاني بأني أجيز تلك المعاملات. من استشكل في صحة المعاملات، من استشكل في مالكية الدولة كما استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه، كما استشكل شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، السيد الخوئي استشكل في مالكية الدولة في ولاية العامل على الدولة بلا فرق بين أن يجيز السيد الخوئي أو لا يجيز السيد الخوئي. تارة الحاكم الشرعي يقول أجزت في التصرف، فله وجه. قلت يوما للشيخ المرحوم الميرزا كاظم التبريزي رحمة الله عليه، كيف تجيز التصرف في المأخوذ من البنوك؟ قال أنا أجيز ولا تسأل من دليله. له وجه. أما ما قال السيد السيستاني من إجازة المعاملة ويقول أجزت هذه المعاملة فلا نفتهم، إذ لا دليل على ولاية الحاكم الشرعي على إجازة هذه المعاملات أصلا. يمكن أن يستدل بوجوه واهية في بعض المسائل الشرعية، ولكن لا أفتهم الوجوه الواهية في إجازة الحاكم الشرعي لمعاملات التي تقع في البنوك. وعلى هذا الأساس هذا الارتكاز هل يخصص أو يعمم؟ المحقق النائيني رحمة الله عليه قال مثلا إذا ورد أحل الله البيت ثم كان الارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية على صحة بيع غير السفهائي على بطلان بيع السفهائي، قال ميسر لنا أن نأخذ بإطلاق أحل الله البيع، إذ الإطلاق كان منصرفا على مورد السيرة، كان منصرفا على مورد الارتكاز. وهكذا في المقام الارتكاز يقيد لا تنقض اليقين بالشك. شنو الارتكاز؟ الارتكاز على عدم رفع اليد عن الأمر المتيقن بالأمر المشكوك، عن الطريق اليقيني بالطريق المشكوك. هذا الارتكاز يمنع أن انعقاد الإطلاق. ولكن استشكل السيد الصدر بعد ما التزم بالكبرى استشكل بمنع الصغرى، وقال إن الارتكاز ليست بدرجة بمثابة تمنع عن الظهور، ولكن استشكلنا في محله بأنه لا نفتهم معنى معقولا صحيحا لهذا الارتكاز، إذ الارتكاز كان على عدم رفع اليد العاقل عن الطريق اليقيني ولا يسلك الطريق المشكوك. مثلا إذا كان متيقنا بوصول هذا الطريق إلى الحرم الشريف سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها، ويشك في وصول ذاك الطريق إلى الحرم الشريف، لا يدع العاقل الطريق اليقيني ويروح من طريق المشكوك. هذا هو الارتكاز. ولكن أين هذا الارتكاز والاستصحاب؟ في الاستصحاب لا يدع المكلف عن الطريق اليقيني لا يدع الطريق اليقيني بل يقول الطريق اليقيني اليقين تعلق بالسابق وأنا ألتزم أعمل أسلم ونشك في البقاء ولذا ما زال نتعجب ما زال يتعجب الإنسان من الجمع بين الكلمتين الكلمة الأولى هي إنكار عمل العقلاء بالاستصحاب إنكار انعقاد السيرة العقلائية على الاستصحاب الكلمة الثانية هو الأخذ بالعموم وإلغاء الخصوصية للارتكاز العقلائي فإذا كان الارتكاز موجودا فلماذا تنكر السيرة العقلائية فإذا تنكر السيرة العقلائية فمن أين تخرج الارتكاز لا ارتكاز في المقام وأما ما أورد السيد الصدر على هذا التقريب فلا نفتهمه إذ لو التزمنا بالارتكاز فأنت تقول بعدم وصول الارتكاز إلى درجة من القوة من الضعف أو من القوة وعدم وصول الارتكاز بمثابة توجب تقييد الإطلاق وتخصيصه إلى خصوص الشك في الرافع نعم تارة نستشكل في أصل الارتكاز كما استشكلنا فلا بأس أما مع تسلم الارتكاز فما قال السيد الصدر لا نفتهمه وللكلام تتمتن إن شاء الله يوم السبت اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد وبحق هذا المولود المبارك وبحق هذا الشهر المعظم وبحق النبي المكرم أن يعجل أن تعجل في فرجه وأن تسهل أمور الشيعة وأن يرفع جميع المشاكل عن شيعة أمير المؤمنين وأن يوفقنا لفهم الدين ولتشييد أركان المذهب ويوفقنا لأن صرنا من أصحاب المهدي ومن المستشهدين بين يدي ومن الرائين لوجهه المبارك بحق محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.